العالمين. الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, ولا عاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. تحدثنا الأسبوع الماضي عن بعض السنن التي تسن للإمام, وانتهينا إلى قول يعني بعض العلماء إن من سنن الخطيب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام. وهذا الحديث رواه أبو داود عن الحكم ابن حزم, ولذلك قالوا يعتمد على سيف أو قوس أو عصا, يعني وهو يخطب. يعني مما يحمل أو يعتمد عليه في العادة. والقوس مؤنثة ومذكرة, والتأنيث أشهر وجمعها أقوال, والعصا مقصور والسيف معروف. لكن يعني وإن عدا بعض العلماء هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على سيف أو قوس أو عصا, يعني عزوه إلى أبي داود, لكن في الحقيقة ليس في سنن أبي داود ولا عند غيره أيضا لفظة السيف. يعني كلمة أنه كان يعتمد على السيف هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الألباني حفظه الله: لا أصل للفظ السيف عند أبي داود ولا غيره, وإنما هو بلفظ عصا أو قوس. والحديث يعني حديث أبي داود, قال عن الحكم بن حزم بن نون بن حزم رضي الله عنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا. يعني طبعا هذا كان قبل أن يتخذ المنبر, هذا كان اتكاء النبي عليه السلام على قوس أو على عصا وهو يخطب, يعني كان قبل أن يتخذ المنبر. وفي سنده شهاب ابن قراش قال: ابن حبان كان ممن يخطئ كثيرا. وقال احمد: لا باس به. وهذا الحديث حسنه الحافظ, وله شاهد وليس فيهما ذكر السيف. اما شاهده فهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو داود بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. نول أي أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه. وقال بعض العلماء الذين زعموا أن من السنة اتكاء الخطيب على سيف, وللأسف بعض القرى حتى الآن أو حتى عهد قريب يعني يستخدم سيفا من خشب, وفي الحقيقة يعني أقوى ما يكون للدلالة على واقع المسلمين الآن أن سيوفهم من خشب. فيعني يقولون إن هذا إشارة إلى أن الدين فتح بهذا السيف, إشارة إلى أن الدين قد فتح بهذا السيف. قبل أن نقتصر في بيان هذه المسألة نشير إلى أن هناك رسالة مستقلة للأخ محمد موسى نصر, محمد موسى نصر تدعى تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب. لا, هي رسالة تحفة الأريب مقرونة بكتاب تمام الكلام في بدعة المصححة أو بدعية المصححة بعد السلام. أما تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب فهي الأخ محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي من الإخوة اليمانيين. رسالة لطيفة ذكر فيها أو تتبع فيها الأحاديث التي جاء فيها ذكر العصا أو القوس أو السيف, واضح. وانتهى يعني من هذا البحث إلى نتيجة نلخصها في قوله: وبناء على هذا فالثابت في العصا للخطيب الحديثان الأولان, الأول منهما ثبت بنفسه هو حكيم حديث الايه الحكم ابن حزم. وأما الثاني منهما فقد ثبت بمساعدة الأول والبقية لا تثمن ولا تغني من جوع. يقول على هذا فاتخاذ العصا للخطيب من السنن الفعلية لا فرق في ذلك بين المنبر وغيره إذ التفريق بينهما لم يأتي في الحديثين السابقين ومن فرق بين ذلك فعليه بالدليل. هذا يعني كلام الباحث. ونذكر أو نعيد عليكم نص الحديثين. الحديث الأول حديث عن الحكم ابن حزم الكوفي. قال أبو داود في سننه حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزم الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسعة سبعة أو تاسعة تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر الماء بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تفيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سجدوا وأبشروا. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وابنه عبد الله في زوائد المسند وابن خزيمة والبيهقي. وذكر خلاصة كلام هذا الحديث صحيح بذاته. هذا الحديث صحيح بذاته. أما الحديث الثاني فهو ما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخطرة في يده والمخطرة كمكنسة ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوه وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب والخطيب إذا خطب. هذه هي المخطرة على وزن المكنسة. فهذا الحديث حسن لغيره ويشهد له حديث الحكم ابن حزم الكوفي السابق ذكره. ومع ذلك من الأحاديث التي ذكرها وهي يعني عشرة أحاديث كلها ضعيفة ومنها الموضوع. نعود إلى الكلام على قول بعض العلماء إن اتخاذ طبعا هم اتخاذ السيف للخطيب يتكئ عليه. قلنا إن هذا إيه يعني لم يثبت في حديث صحيح الذي ثبت هو العصا أو القوس. أما السيف فلم يثبت لكنهم قالوا إن هذا فيه إشارة إلى أن الدين فتح بهذا السيف. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف أو قوس لأنه يستطيع يتكئ على يعني حق المنبر نفسه فزالت الحاجة إلى القوس أو إلى يعني العصا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يحفظ أنه توكأ على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه يمد السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما أن المحفوظ يعني من حيث الرواية إنما هو الاتكاء على العصا أو القوس والثاني أن الدين إنما قام بالوحي الدين لم يقم بالسيف وإنما قام بالوحي. وأما السيف فلحق أهل العلاج والشرك السيف هذا يعني وسيلة تأديبية فقط للمعاندين والمشركين أين ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن يعني مدينة رسول الله عليه نفسها التي هي عاصمة دولة الإسلام لم تفتح بسيف ولم يرق في فتحها قطرة دم واحدة. عاصمة الإسلام فتحت بماذا؟ بالوحي وفتحت بالقرآن حينما ابتعث النبي عليه السلام مصعب ابن عمير والسفراء الاسلام الاول في المدينه داعين الى الله سبحانه وتعالى ففتحوا قلوب المهاجرين والانصار. فهذا يدل على الدين لم ينتقل بالسيف ولم يفتح بالسيف، لكن اساسا هو يفتح به بالوحي وبالهدايه الربانيه وبهدايه القلوب، وياتي السيف لمن للمعاندين والمشركين. يقول: وما زينه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها انما فتحت بالقران ولم تفتح بالسيف، وانما كان في الحرب يعتمد على قول وفي الجمعه على عصا وساقا. نعم. خلاصه الكلام في هذه المساله في الحقيقه يذكر فضيلة العلامة الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى، يقول: إن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، يعني إذا احتاج الإمام للاعتماد اتكاء على شيء عند الحاجة، ممكن الإمام يكون مثلا مريضا أو ضعيفا كبيرا في السن فيحتاج أن يتكئ وهو يخطب، فلا حرج في هذه الحالة من أن يتكئ على عصا أو على شيء من هذا. فالاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة، في هذه الحالة تكون هذه سنة لأنه محتاج إلى هذا، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، قيام الخطيب سنة، فالاعتماد على العصا يعينه على القيام، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم شرح الشيخ ايضا عباره تعليلهم بانه اشار الى ان الدين لان هذا الدين فتح بالسيف، يقول هذا فيه نظر لان الدين لم يفتح بالسيف، لان السيف لا يستعمل للدين الا عند المنابذه، عند المنابذه، فاذا ابى الكفار ان يسلموا وابوا ايضا ان يبذلوا الجزيه فانهم يقاتلون، اما اذا بذلوا الجزيه فانهم يتركون. ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول والفعل، بل إن كثيرا جدا من البلاد بالذات في أفريقيا وفي يعني لأن دولة أول دولة انتشر إليها الإسلام خارج الجزيرة هي كانت الحبشة، في هجرة المسلمين إلى الحبشة، واضح؟ فكان هذا أول شعاع من نور الإسلام يصل إلى خارج الجزيرة، يعني من معظم أو كثير تقريبا كل بلاد شرق آسيا هذه التي تحتوى على يعني أعظم عدد المسلمين، نسبة أعلى نسبة من عدد المسلمين كإندونيسيا والباكستان وماليزيا وهذه المناطق شرق آسيا هذه كلها ما فتحت بالسيف، إنما فتحت بدعاة تقمصوا أزياء التجار. كانوا يخرجون في صورة تجار يتجرون في هذه البلاد، كان الناس ينبهرون تماما بأخلاقهم وبسلوكهم وبصدقهم وبعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى واستقامتهم، فكان المسلم إذا نزل مكانا من هذه البلاد انبهر الناس به انبهارا يدفعهم دفعا إلى أن يتابعوه إذا دعاهم إلى الإسلام ويتشرفوا بالدخول في هذا الدين. للأسف الشديد لا نستطيع أن نقول كما يحصل الآن من بعض المسلمين حينما ينبهرون بالأرجاس الأنجاس الذين وصفهم الله تعالى بأنهم رج وبأنهم خبث وبأنهم نجس، فالآن ينبهرون بأعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى وأولاء الكفار إذا يعني عايشوهم. لماذا الانبهار؟ لأننا أصبحنا فاقدين لهذه المزايا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ يقول حفظه الله تعالى: وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول إن بينا، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. فإذا رأى الإنسان الأجنبي البلاد الإسلامية ورأى ما عليه المسلمون من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة من شيوع الكذب فيهم وكثرة الغش وتفشي الظلم والجور استغرب ذلك ويقول: أين الإسلام؟ فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف، يعني الإسلام هو كان أقوى داع إلى الإسلام، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما سبق. ويتوجه باليسرى، يعني يتوجه الاعتماد على العصا او القوس باليسرى، واضح؟ يعني يستند عليه بيده اليسرى والاخرى بحرف المنبر. اذا يعتمد بالقوس او العصا بيده اليسرى، وبيده اليمنى يعتمد على المنبر، على طرف وجانب وحافة المنبر. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله، إن لم يعتمد الخطيب وهو الأقصى يخطب أمسك يمينه بشماله أو يرسلهما. بقي حالة واحدة تعمد أن لا يذكرها، وهي حالة رفع يديه، واضح؟ فنقول إما أنه يستند على العصا من الشمال ويستند على العصا أو القوس مثلا بالشمال وباليمنى على حافة المنبر، أو يمسك يديه اليمنى واليسرى، واضح؟ أو يرسلهما، أو يرسلهما. أين؟ يعني يرسلهما من جانبيه، فلا يحركهما ولا يرفعهما في حال دعائه حال الخطبة، إشارة إلى أنه لا يرفع يديه خطة إذا كان يدعو في حال الخطبة. فهذا من جهل الخطيب بالسنة أنه إذا دعا يرفع يديه يعني في حالة الخطبة إذا دعا، لكن السنة أنه يدعو بأصبعه كما ذكرنا ذلك من قبله. ولذلك يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى: إن قال قائل هل من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ هل من السنة الخطيب إذا خطب على المنبر يلتفت يمينا وشمالا؟ يقول الظاهر أن هذا ليس من السنة، وأن الخطيب يغسل تلقاء وجهه، ومن أراده التفت إليه، يعني يتجه جهة واحدة إلى من هم أمامه، واضح؟ أما المصلون أنفسهم فإذا فمن كان لا يتمكن من رؤية الإمام فهو يلتفت إليه ويتحول حيث يعني يراه. يقول: وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ الجواب: ليس من السنة أن يحرك يديه، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يقول بلغني أنهم يفعلون ذلك، لكن يشير بالخطبة عند الدعاء، يشير بالخطبة عند الدعاء، بالذات المقصود خطبة الجمعة، لأن ما عدا الجمعة قد يكون أمر أسهل. يقول شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر، لأنه استسقى وهو على المنبر ورفع يديه في حالة الدعاء أثناء يعني دعاء الاستسقاء. يقول الشيخ العثيمين: وأما الخطبة التي غير خطبة الجمعة فقد نقول إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها، أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء، لما روى فطيم بن عبد الرحمن عن عمارة بن رؤيدة قال: رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال يعني عمارة بن رؤيدة: قبح الله هاتيه يديه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يكون بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. يعني مع أن الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء هو إيه؟ رفع يديه، هذا متواتر، يعني تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء، لكن في الخطبة في الجمعة بالذات هذا موضع يغلب الجانب التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ان الصحابه انكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه اثناء الدعاء كما بينا. فلا يشرع في خطبه الجمعه الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء: ويقصد تلقاء وجهه، هذا بالنسبه يتعلق بموقف الخطيب على المنبر، يقصد تلقاء وجهه يعني يقف على المنبر تلقاء وجهه، لا يتحول يمينا ولا يسارا، لكن من أراد أن يراه من المأمومين فإنه إيه؟ يلتفت بحيث يراه. أما الإمام نفسه فيتجه إلى تلقاء وجهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة إذا أقبل عليهم بعد صعوده المنبر، لا كان يخطب مستقبلا القبلة بل مستقبلا للمأمومين. قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وقال النووي رحمه الله تعالى: لا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال ابن حجر لأن ذلك بدعة. ابن حجر يقول إن الالتفات يمينا أو شمالا حال الخطبة بدعة. نعم. ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر. لو التفت اليمين فيكون معرضا عن من في الجانب الشمال والعكس. واضح. وبالتالي يخفف بعض المؤمنين المأمومين بالنظر إليه دون البعض الآخر. فلا يصبح إذا التفت لفريق سوف يعني يعرض عن الآخر. وإن استدبرهم كره. هل تتصور خطيبا يخطب وقد استقبل القبلة؟ لأن هذا يعني معنى ذلك فيه يعني مخالفة للسنة. وأيضا هيئة إعراض هي يخاطب الناس يعني وهو لا يراهم فهذه فيها إعراض عن من يخاطبه. أي نعم. روى الطبراني وابن أبي شيبة وابن عدي وغيرهم من غير وجه أنه يستقبل الناس. وقال في المبدع وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يدرك مع الكراهة. صرحوا به الاستدبار لحصول المقصود. أي نعم. وصح في الأصح وثاقا يعني تصح الصلاة لو حصل انه استقبل القبلة. لكن هذا يعني ايه يكون مكروها يجزئ لكن مع كراهة. نعم. وينحرفون اليه اذا خطب. هم الذين ينحرفون اليه اذا خطب اللي هم في جهة اليمين او جهة الشمال لفعل الصحابة ذكره في المبدع. يعني ينحرف المأمومون الى الخطيب فيستقبلونه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وهذا رواه الترمذي. وقد تقرر استقباله الناس وقت الخطبة واستدارة أصحابه إليه بوجوههم من غير وجه. وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم يستحبونه. ولأنه الذي يقتضيه الأدب. هذا هو الذي يقتضيه الأدب أن الإنسان يعني يقبل على من يخاطبه. فالإمام يخطب فمن الأدب أن الإنسان يتوجه بحيث يكون يرى يعني الإمام. وهو أبلغ في الوعظ. قال النووي وهو مجمع عليه. قال إمام الحرمين سبب استقبالهم له واستقبالهم إياه واستدباره القبلة أن يخاطبه. يعني الإمام صحيح الإمام يقصد منه استدبار للقبلة. واضح. وليس في الخطبة كالصلاة. الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة. أما الخطبة فمن الذي يستدبر القبلة؟ هل ممكن الإمام يعني يأتي مثلا لأخر المسجد ويستقبل هو القبلة وبالتالي المأمون حتى يسمعوه يستديروا ويستدبرون هو القبلة؟ فواحد من أجل أن واحدا يستقبل القبلة يعني يلزم المجموع الذي يصلي كله أنه يقع هو في استدبار القبلة. فلذلك الإمام أن الشخص واحد فقط يستدبر القبلة للضرورة المخاطبة. أما المأمون فيبقون على حاله من استقبال القبلة. أي نعم. يقول إمام الحرمين سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستقباله القبلة أنه يخاطبه. فلو استدبرهم كان قبيحا وإن استقبلوه استدبروا القبلة. فاستدبار واحد واستقبال الجميع أولى من عكسه. ويتربعون حال الخطبة وهو أخشع. يتربعون حال الخطبة وهو أخشع يعني أخشع القلب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا صلى الفجر. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بيديه وهو القرفصاء. وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك يعني كلام في حكم الاحتباء. الاحتباء أثناء صلاة الجمعة متوقف على يعني صحة الحديث الذي ورد في النهي عن الاحتباء والإمام يخطب. بعض العلماء يضعف هذا الحديث وبالتالي يكره جلسة الاحتباء. واضح؟ فالأحرص الإنسان يخرج من الخلاف يعني مع طبيعي حتى ولو ضعف الحديث. يقول وأن يجلس بينهما قليلا. يعني من السنن التي يلزمها الخطيب أن يجلس بين الخطبتين قليلا. هذه من سنن الخطبة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلود. وهذا متفق عليه. قوله أن يجلس بينهما قليلا يعني يتم أن يجلس الإمام أو الخطيب في تعبير أصح أو أدق. ليه نقول الخطيب نقولش الإمام أحسن؟ نقول أدق لو نقول أن يجلس الخطيب تفضل.
لأنه
الخطيب قد يخطب ولا يهم أحسن. ممكن يكون الخطيب غير اللي مات في الصلاة، يمكن كما ذكرنا حسن ذلك من قبل. وأن يجلس بينهما قليلا، يعني يسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، وإن كان ليس هناك دليل على قدر قراءة سورة الإخلاص، لكن عموما تكون جلسة خفيفة. طبعا الهدف من هذا أو الحكمة من وجود هذه الجلسة بين الخطبتين حتى تتميز الخطبتان، لأنه إذا لم يجلس تستطيع يعني ظاهرها وشكلها أنها خطبة واحدة لا خطبتان. في نفس الوقت لو سكت يعني ممكن أن يقال أنه يستعيض عن الجلوس بالسكوت مثلا، يأخذ الخطبة الأولى ثم يسكت. الناس في هذه الحالة قد لا تنتبه إلى أن هذا السكوت من أجل الفصل بين الخطبتين، قد يعني يظنون أنه قد طرأ عذر للخطيب أو مانع منعه من الكلام بخلاف حالة الجلوس. فحالة الجلوس تكون يعني حدا قصرا بين الخطبة الأولى والثانية. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، وفي بعض الألفاظ يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. وهذا الحديث رواه الجماعة من وجوه، وقال الترمذي وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. والجمهور أنه سنة ليس بواجب ولا شرط، ليس بواجب ولا شرط. فإن أبى أن يجلس بينهما نفرض لأي سبب حصل بينهما بسكتة ولذلك يقول هنا فإن أبى أو خطب، يقول في مثال السبيل فإن أبى يعني أبى أن يجلس، فإن أبى أو خطب جالسا حصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد رحمه الله تعالى. إن أبى يعني إن أبى الجلوس بين الخطبتين ففي هذه الحالة يسكت. حالة أخرى إذا خطب جالسا فهو جالس، هيعمل إيه حتى يصل يخطب بريحته؟ لا، يفصل بينهما هنا في هذه الحالة بسكتة حتى يحصل التمييز بين الخطبتين، وهذه السكتة ليست واجبة كما ذكرنا. ويقول هنا الإمام أحمد لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. وسن قصرهما، سن قصرهما يعني من السنة عوضا أن يعني التقصير، من السنة التقصير الخطبتين، والثانية أقصر، يعني من السنة عدم إطالة الخطبة في صلاة الجمعة، لحديث عمار رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وهذا رواه مسلم. قوله وسن قصرهما وفاقا، تقصيرا معتدلا، يعني ليس تقصيرا مخلا، ممكن أن يقصر في جمل يسيرة وينزل هذا التقصير يخل الحكمة من مشروعية هذه الخطبة، لكن سن تقصيرهما تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، يعني لا يطيل إطالة تمل الناس وتؤذيهم، خاصة إننا إذا استوى من صلاة الجمعة هذه يفزع إليها أو يأتي إليها كل المكلفين من المسلمين الرجال. واضح؟ طبعا قد يصل الزحام أحيانا، الناس تصلي في الزحام شديد، ممكن يكون في خارج المسجد مثلا شدة الزحام في الشمس أو في المطر، ثم إن عامة الأعمار تصلي، أي مسلم يتحرك حتى لو كان معذورا يحرص بقدر استطاعته إنه ما يتكلم عن صلاة الجمعة، حتى المريض حتى المسافر، هذا يعني هذا شأن يعني المسلمين عموما، أنه يتحرك من أن يعني يفرط في صلاة الجمعة حتى لو لم تكن واجبة عليه، فيحرص على الحضور. فيمكن أن يكون فيه طبعا نسبة عالية من كبار السن من المرضى من ذوي الحاجات من الضعفاء. في هذه الحالة هذه الحكمة من عدم الإطالة في خطبة الجمعة مراعاة لأحوال هؤلاء الناس. فقط كانت كررت مرارا من قبل عند الكلام في هذا الأمر أن السياسة الذات اللي بتعملها في الكوميتات أن يكون في الزحام ويدفعون الشخص مثلا أو يعني يلحمونه, فأي واحد بيأثر بيقولوا له إيه اللي مش عاجبه ينزل ياخد تاكس. ما ينفعش هذه السياسة في المساجد, يعني إياكم أن تطبقوا هذا في أي مسجد بيت من بيوت الله. مفيش حاجة اسمها اللي مش عاجبه يروح يصلي في جامع تاني, لا, المفروض هذا المرجم بالعكس. حق كل مسلم أن يمكن من الصلاة بدون أن يؤذى وبدون أن يحرج. واضح؟ بالعكس ينبغي أن يعان الناس على المواضيع على الصلاة وعلى تعمير المساجد. فأضعف واحد من المسلمين له حق على المجموع أن يراعى ظروفه بالذات ظروف الصحية وبالذات كبار السن. وإذا كان الله تعالى يعني يعطي الشباب قوة فهذه القوة ضيف وعارية مستردة. إذا تمادى من السن ووجد المشقة والتعب حينئذ سيتذكر كم كان يعني يؤذي كبار السن والمرضى بالإطالة الخارجة عن حد السنة. في النافلة الأمر فيه ساعة طبعا بلا شك, فهذا الحال له ساعة لأنه ممكن يروح يصلي النافلة في بيته. واضح؟ أما في الفريضة فبالعكس المطلوب يعني إعانة الناس على المواظبة على تعمير المساجد سواء في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة. يسمى ايضا يعني ان الخطبتين عموما تكونان, يعني لو تامل الواحد منكم هات مثلا خطبه الوداع حيث خطب النبي عليه الصلاه والسلام, لو قرا الواحد منا خطبه الوداع بترسل وبتاوده ما تزيد لخطبه الوداع ابدا بحال الاحوال عن ربع ساعه بس بحال من الاحوال. فالمفروض يعني المفترض ان الاخوه المسلمين او اهل السنه او السلفيين المحافظين على السنة كما يمتازون في مظاهرهم بأشياء معينة ويمتازون في طلباتهم بأشياء معينة وفي منهجهم العلمي بأشياء وخصائص معينة, فينبغي أيضا أن يتميزوا في صلاتهم صلاة الجمعة بهذه الخصيصة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة من فقهه, فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. فيعني هل هناك أمر أوضح من هذا؟ أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. نحن نضطر بسبب الاستحسان العقلي وعدم الالتزام الحقيقي بالسنة أننا نعكس كما عكس الناس وبننكر عليهم إيه؟ أنهم يعني بدل ما الرسول قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى, لا الآن يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب وننكر عليهم هذا. فيثبت هذا أننا عكسنا, لأن طبيعي جدا الإمام لما يطيل الخطبة ويشعر بأنه أثقل على الناس ماذا تكون مصير الصلاة؟ هل يستطيع أن يطيل الصلاة؟ لا, يضطر أن يدور على الصلاة ويقصر الصلاة جدا, حتى أن بعضهم يصلي بآية أو بآيتين. وواضح مع أن الرسول عليه السلام حثنا وأمرنا أمرا واضحا صريحا أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة, وعلل أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة علامة على فقهه, لماذا؟ لأن الشخص الفقيه يكون بليغا فيستطيع أن يؤدي المعاني الكبيرة في ألفاظ قليلة, وكلما قل حظه من الفقه كلما احتاج إلى أن يفصل. نحن إذا طالعنا كلام الثلاث نجد كلام الثلاث قليل لكن كثير البركة, أما الآن فكلامنا كثير لكن البركة فيه قليل. والبركة هي ايه؟ البركة في الانسان يسمع خطبة الجمعة وتتساقط عليه امطار الوحي تسقط على قلبه ترصده وتنجيه, انه يسمع آية او يسمع حديث. الانسان يعجب احيانا بعض الخطب ليس فيها آية ولا فيها حديث, انما كلام من عند الايه؟ من عند الخطيب. في النادر جدا انه يذكر آية فضلا عن حديث. فهذا لا, بالعكس قلنا ان نعود الناس على ان تسمع الآية, أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن أيضا أنه نسبيا بيقصر الخطبتين, لكن نسبيا أيضا تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الأذان. شوف نسبة الإقامة بنسبة الأذان. كذلك القراءة الركعة الثانية بتكون أقصر من قراءة الركعة الأولى, هذه السنة أيضا. واضح؟ فكذلك الخطبة الثانية يسنى أن تكون أقصر من الخطبة الأولى. حديث عمار مرفوعا ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مائنه من فقهه وهذا حديث رواه مسلم وفي يعني عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه خطب واوجب فقيله لو كنت تنفست لكنت اصمت في الخطبه. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصر خطبه الرجل مائنه من فقهه فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. وقلنا من قبل ان مائنه معناها علامه مائنه يعني علامه او دلاله على فقهه وحتى لا يملوها ويكون قصرها معتدلا فلا يبالغ في القصر بحيث يمحقها يعني لا يبالغ في القصر بحيث يمحق بركة هذه الخطبة. نعم. يقول ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. على إحوال المسألة لو كان لنا أن نكتب شيئا لكتبناه حتى لا يفتح هذا الباب لأن بلا شك الأفضل أن الإنسان يخطب يعني بدون صحيفة بدون أن يقرأ خاصة أن في بعض البلاد تفتح ذرائع يعني ذرائع خطيرة للتحكم في موضوعات الخطبة. فلو كان لنا أن نكتب شيئا لكتبنا هذه المسألة لكن هذا من باب العلم فقط لا من باب التطبيق لأننا ولله الحمد في مصر بالذات هنا في عافية من هذا من شيوع هذا الأمر لأن في بعض البلاد كون الخطيب يخطب بدون ورقة دي عجوبة الأعاجيب يعني يقال فلان يخطب بغير ورقة هذا شيء يعني عظيم جدا. فالحمد لله أننا الآن ولله الحمد في عافية إلى الآن من انتشار هذه الظاهرة لكن هي جائزة يقول هي يعني جائزة واضح من باب العلم فقط لا من باب الترغيب في ذلك. ولذلك هو يقول لا قل يعني لم يدرك ذلك مثلا في السنة لكن قال لا بأس أن يخطب من صحيفة أي يباح أن يخطب من صحيفة كقراءته في الصلاة كانت النافلة طبعا من مصحف. وإن قرأ آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه وإن تركه فلا حرج من السنن أيضا أن ينزل الإمام مسرعا أن ينزل من على المنبر مسرعا إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة مباشرة وينزل الإمام مسرعا من غير فصل ولا عجلة تقبح من غير فصل بين النزول يعني وواضح والإقامة ولا عجلة تقبح عليه العمل. وقاله ابن عقيل وغيره وصوبه غير واحد ونظر في الفروع الإسراع. إيه معنى نظر؟ نظر يعني جعله نظيرا له سوى بين الإيه؟ بين الإسراع وعدمه. قال لا فرق يعني بين التأولة والإسراع هذا معنى النظر يعني جعل التأولة نظيرا للإسراع. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. إذا غلب الخوارج على بلد يعني صار الخوارج هم الحكام وهم الولاء في بلد من البلاد فهم الذين يقيمون الجمعة ففي هذه الحالة إذا أقاموا صلاة الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى يصلي معه الجمعة ويعيدها رفرا. أما قولهم وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا هذا قاله ابن عقيل. قال القاضي ولو كنا من شرطها إمام إذا كان خروجهم بتأويل سائر. وتقدم ذكر صحتها خلف المتفق والأئمة الجائرين والكجار لأن طبعا لو أنه يشترط في الخطيب أنه يكون عدلا ثقة يعني من أهل السنة واضح. في هذه الحالة إذا تغلب أهل البدعة أو أهل الضلال على المسلمين وحكموهم وبالتالي هم الذين يخطبون ويصلون في المساجد فإذا كنا بعدم صحة صلاة الفرض في هذه الحالة ما أسهل ما تقرب المساجد ومصلحة إقامة شعائر الإسلام وإظهارها أرجح من يعني ترك مضرة تخريب المساجد بسبب بدعة هؤلاء الأئمة. طبعا ما دامت البدعة غير مكثرة ما دامت غيرة مكثرة. وقد تقدم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصلاة خلف أهل البدع أنه يصليها ولا يعيدها يعيدها. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. مما يبطل خطبة الجمعة كلام محرم ولو يسيرا، يعني كالأذان، بل هي أولى من الأذان. لو أن المؤذن أثناء الأذان تكلم بكلام محرم كقذف أو لعن مثلا، واضح كلام يحرم عليه، يبطل أذانه. كذلك خطيب الجمعة إذا تكلم أثناء الخطبة بكلام محرم، قذف رجلا أو لعنه، ولو كان هذا الكلام يسيرا، فهذا مما يبطل خطبة الجمعة. لماذا؟ لأن مقتضى الخطبة هو وعظ الناس وزجرهم عن الحرام وزجرهم عن سوء الأخلاق، فإذا كان الخطيب نفسه يأتي بما يتناقض مع مقتضى الخطبة فهذا مما يبطلها. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة، ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. هنا تناقش هل يجب التزام اللغة العربية في الخطبة، هل من شرطها أن تكون باللغة العربية؟ يقول في الروض المردع ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة، يعني كقراءة، قال ابن رجب على الصحيح وتصح مع العجز. يعني إذا كان الإمام عاجزا عن أن يعني يخطب باللغة العربية فإنها تصح إذا كان عاجزا، لأن القصد بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير القراءة، هذا بخلاف قراءة القرآن مثلا في داخل الصلاة، لأن قراءة القرآن لا تجزي بغير العربية، لابد أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية. فإن عجز عنها وجب بدلها ذكرى قياسا على الصلاة. ويقال إيه اجتزيت واجتزأت به، يعني إذا اكتفيت به. نفصل في هذه المسألة قليلا. الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى يقول هنا إن كان يخطب في يتعلق بهذه المسألة، يقول إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير العرب قال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال آخرون لا يشترط أن يخطب بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم. يعني يقول الشيخ وهذا هو الصحيح. ولكن المذهب ايه؟ المذهب ان الخطبة لا تجزئ بغير العربية مع القدرة، انتبهوا لهذا الشرط، ما دام قادرا فيجب ان يخطب بايه؟ باللغة العربية. الشيخ يرجح هذا المذهب الاخير، وهو انه لا يشترط ان تكون الخطبة بالعربية، يعني العربية ليست شرطا في الخطبة، بل يجب ان يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم. وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، الا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن ان ينصرف الناس عن موعظه وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب. والخطبتان ليستا مما يتعبد بالفاظهما حتى نقول لا بد ان تكون باللغه العربيه، لكن اذا مر بالايه فلا بد ان تكون بالعربيه، لان القران لا يجوز ان يغير عن اللغه العربيه. يعني لا بد ان الخطيب اذا استغل بايه او ذكر ايه في خطبته لا بد ان يذكرها وينطقها باللغه العربيه. اما موضوع ترجمه القران الكريم فطبعا يستحيل ترجمه القران الكريم، مستحيل ان واحد يؤلف كتاب يقول ترجمه القران الكريم، هذا باطل وكذب وزور وشيء خيالي لا يمكن ان يقع، لان القران الكريم لا يمكن ان يترجم، يستحيل ان يترجم القران الكريم، لكن الذي يترجم هو معاني القران الكريم. واضح؟ فالذي يطلق عليه لفظ الترجمه هو معاني القران وليس ترجمه الفاظ القران، وهذا بحث طبعا طويل لا يناسب الان التفصيل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحمد بن حجر البوطاني في كتابه عن أحكام الجمعة، نناقش نفس هذه المسألة ونحن نفصل فيها لأن كثيرا من الناس يحتاجونها بالذات في البلاد الأجنبية. يقول هل يشترط كون الخطبة عربية فيه طريقان؟ أصحهما وبه قطع الجمهور يشترط قطع الجمهور بأنه يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية لأنه ذكر مفروض ذكر واجب فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وكان صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية هذا هو الطريق حكهما جماعة منهم المتولي أحدهما هذا اللي هو إيه أنه يشترط والثاني مستحب ولا يشترط لأن المقصود طبعا اللي بيقوله يشترط معناها إيه معناها لو وجد ناس عاجل ليس فيهم خطيب يرسل اللغة العربية ففي هذه الحالة يكونون إيه اللي يقولوا يشترط اللغة العربية ولا تصلح أبدا خطبة الجمعة في هذه الحالة تسقط عنهم الجمعة على هذا المذهب اللي هو بيقول يعني اشترط وبدون قيد لا يقول مثل إلا عند العجز كما هو مذهب الحنابلة أن من قال يشترط وضح في هذه الحالة يعتبرون هؤلاء العجز تسقط عنهم وجوب صلاة الجمعة نتيجة إيه أنهم لا يستطيعون الخطبة باللغة العربية يقول قال أصحابنا فإذا قلنا نعم والثاني فيه وجهان أحدهما هذا والثاني مستحب ولا يشترط لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات الوعظ ممكن يتم بلغة الصوت قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يسلم العربية هذا المذهب الشافعي إذا قلنا باشتراط اللغة العربية لخطبة الجمعة وهؤلاء القوم لم يكن فيهم من يحسن اللغة العربية انظر دقة الشرعية في هذا الأحناف يقولوا ايه يسقط عنهم الجمعة لأنه غير مستطيعين أن يصلوها على الشرط الذي اشترطه الله الشافعية يقولون على الواجب أنه يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية وليس فيهم لم يكن فيهم من يحسن اللغة العربية حينئذ يجوز له أن يخطب بلسانه مدة التعلم الفترة التي يتعلم فيها اللغة العربية وبحث هذه الحالة يجوز له أن يخطب بلغته الإنجليزية أو الألمانية أو أي شيء من هذه اللغات فإن مضى زمن التعلم يعني يجوز أن يخطب فترة تعلم اللغة العربية لكن إذا مضت فترة التعلم ولم يتعلم أحد منهم عطوا ويصلون الظهر أربعة ولا تنعقد لهم جمعة والقول باشتراط كون الخطبة عربية بالنسبة للأركان فقط يعني الأمر مش صعب ليس صعب لأن هو أساسا مطلوب إيه اللي هو أردتون فين في الأركان أركان الخطبة أساسا واضح فالقول بالاشتراط اشتراط كون الخطبة عربية هو مطلوب بالنسبة لإيه للأركان فقط أيضا وكما قلنا ان القول باشتراط كون الخطبه عربيه هو مذهب الجمهور وقال ابو حنيفه تصح الخطبه بغير العربيه ولو من قادر عليها والقوم عرب وقال صاحباه كالشافعي واحمد ومالك باشتراط كونها عربيه يعني الكلام الذي ذكرته قبل وماذا اصحاب ابي حنيفه بخلاف مذهب ابي حنيفه بالإيمان نفسه فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فضل الكفاية فيكفي في تعلمها واحد كما هو سأل فروض الكفاية ومعنى هذا الكلام إذا تعلم واحد الأركان الخمسة بالعربية وخطب أجزأت الخطبة وإن كان المستمعون أعجاما لا يفهمون معنى الخطبة العربية وهنا قال بعضهم فإن قيل ما فائدة الخطبة بالعربية إذا كان المستمعون لم يفهموها فالجواب فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة فإن لم يكن تعلمها العربية يعني خطب بلغته وإن لم يفهمها القول وهذا كله على القول باشتراط كونها عربية باشتراط كونها عربية وقيل مستحب ولا يشترط لأن المقصود الوعظ وهو حاضر بكل اللغات ولا يخفى أن رفض الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة أيها الناس اتقوا الله وقراءة آية من القرآن يستطيع كل أعجمي أن يقرأ هذه الأركان الأربعة بالعربية يعني هيتعلم هذه الأشياء فقط أركان يأتي بها باللغة العربية وأما الوعظ يعني المطلوب أنه يأتي بالأركان باللغة العربية كما ذكرنا الحمد والصلاة على الرسول عليه السلام الأمر بتقوى الله قراءة آية من القرآن هذه يستطيع الأعجم أن يحفظها بسهولة ويأتي بها. أما الوعظ فلا بأس أن يكون بلغة السامعين لأن القصد من الخطبة هو الوعظ وتذكير الناس بعظمة الله وآلائه وإفادتهم في أمور دينهم ودنياهم، وهذا يحصل بلغة السامعين، وإلا فما الفائدة في قراءة الخطبة والقوم لا يفهمونها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة اللغة العربية، يعني من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان إذا ائتمت وألف النعمة فإنه ينتهي مع الوقت ولا يشعر بها إلا إذا فقدها. يعني من أكبر المصائب الآن الناس الذين يتفكرون بأن أبنائهم لا يعرفون اللغة العربية، بالذات الذين يعيشون في ذلك الكفار، يعني يفخر جدا ويرفع رأسه شامخا لأن ابنه لا يستطيع أن يقرأ اللغة العربية، كل لغته بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي شيء من هذه اللغة. واضح. يعني هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها، وهي الاهتمام بلغة القرآن واللغة العربية. يعني هناك من الإخوة الأعاجم سواء في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلاد، كل يعني أعظم أمنية له في حياته أن يبذل كل ما يملك في سبيل أن يتعلم اللغة العربية، في سبيل أن يعرف كيف يقرأ القرآن أو كيف يتعامل مع كتب الحديث وكتب العلم الشرعي. هذه الأشياء بالنسبة لهم يعني أمل مستعد أن يضحي فيه بكل ما يملك في سبيل أن يحصل عليه. وطبعا هذا في الغالب يكون بعد تقدم العمر، وما يستطيع إلا القليل منهم أن يحصل هذا، لأنه إذا أتى إلى بلاد العربية كي يتعلم بيصدم بواقع المسلمين، ويعني بالتالي ما يستطيع الاستمرار يعني في مثل هذه الأوضاع. أما قولهم يعلمون أنها وعظ من حيث الجملة، فما أدري ماذا يستفيد السامع من هذا العلم الإجمالي. يعني الذين قالوا إن حتى المفهوموش عربي اللي هم الحاضرين المصلين فهم يعلمون فيه وعظ من حيث الجملة ومش مهم يفهموا، فيقول هنا يعني قد يعني ماذا اللي يستفيد من يعلم إن الخطيب يعظ وهو لم يفهم الموعظة أصلا. وللسيد رشيد رضا رحمه الله تعالى جواب في هذه المسألة أحسن مما قلته. هذا كلام الشيخ أحمد بن حجر البصري. سئل الشيخ رشيد رضا رحمه الله هل يجوز العدول عن تلاوة خطبة الجمعة باللسان العربي إلى لسان البلد الذي تقام فيها الجمعة حتى ينتفع بها العموم ويحصل منها الإرشاد المطلوب؟ فإن بتلاوتها بالعربية على أعجام لا يفهمون هذه اللغة فواتا لفائدتها. أجاب رحمه الله قد بينا غير مرة أن معرفة اللغة العربية واجبة على كل مسلم، لأن فهم الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضه كل ذلك موقوف على فهم هذه اللغة ولا تصح إلا بها. وهذا الحديث الحقيقة حديث ذو شذور، يعني موضوع اللغة العربية والمؤامرة الحثيثة على اللغة العربية مستمرة ليل نهار. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يفهمون جيدا ما لا يفهمه كثير من المسلمين. لماذا؟ لأن اللغة العربية يعني حافظة الإسلام والإسلام حافظ اللغة العربية وخاصة طبعاً القرآن الكريم. فلذلك استعصى على أعداء الإسلام خلال قرون عديدة أن يحطموا الإسلام بسبب قوة اللغة العربية وتوحد اللغة هذه الأخطار. يعني تخيل أنت لو قامت دولة من المغرب في الغرب الى اندونيسيا وماليزيا وما بينها من بلاد المسلمين، يعني طبعا نجد انها تكون اعظم قوه على وجه الارض من كل ناحيه، من حيث الموارد الاقتصاديه مثلا، الاعداد البشريه، النواحي العلميه، كفاءات كثيره جدا. يعني لا شك ان هذا سيكون من اقوى يكون أقوى في كيان، يعني إذا أطيح له أن ينهض بنفسه. من أقوى عوامل التوحد هو اللغة. يعني البلاد الأوروبية التي أقامت الآن الوحدة الأوروبية مع تفاوت ثقافتها وتفاوت لغتها، المسلمون يعني ولله الحمد لا شك أن في كل هذه البقاع بسبب توحد اللغة يسهل جدا تغيير وعلاج المفاهيم عن طريق هذه اللغة. فلذلك أعداء الإسلام يعني يخططون ليل نهار، هم لا يهدؤون في التخطيط لما نحن عنه غافلون، وهو محاولة تحطيم وتقويض الاهتمام باللغة العربية من حيث كونها لغة القرآن الكريم. وذلك يهتمون جدا بتشجيع اللهجات المحلية، خاصة اللهجات الأجنبية تماما عن اللغة العربية. كان المشكلة الكبيرة الآن في الجزائر مشكلة في البربر، يعني مرة بعد مرة، حتى إنهم ربما يخيب بعض الناس، يكون عندهم نوع من العنجاهية القومية ويقول لا اللغة العربية تفرق بنوع من القومية، لكن مع الوقت بيدعم جانب هذه الطوائف. ولأن أحيانا الكيانات السياسية يعني حتى كثفة كده كحزب البعث مثلا، لكن من حيث لا تقصد يسخره الله لحماية اللغة العربية كما حصل في العراق وفي سوريا، يعني حيث حكم حزب البعث حزب ملحد واضح مشرك وثني، ومع ذلك حزب البعث سخر في وقت القتل لإتقان اللغة العربية وحماية اللغة العربية كناحية قومية فقط لا إخلاصا للإسلام. واضح؟ يعني قد تزول هذه، طبعا الأوضاع تتغير من وقت وآخر، وبالتالي يدعم هذه اللهجات الإيه؟ يعني كما من وقت وآخر يشار لموضوع اللهجة النوبية، لغة النوبة في الجنوب إن كانت هي لا تكثر هي في الشنطة فقط. واضح؟ ثم يأتي أيضا بعض البحوث تحت إطار أسماء مختلفة وتبدأ تنفخ في إيه؟ في النوبة دول أصلهم يهود. يعني والعياذ بالله. لا شك ان اي اخ مسلم نوبي يقشعر جلده من هذه النسبه، لكن اعداء الاسلام لهم طبعا مخططات يعني كثيره في هذا الجانب، تمزيق وحده البلاد يعني الاسلام. فاقوى ما يعصم او من اقوى ما يعصم المسلمين من التفرق والتشتت ومن اقوى اسباب وحدته هو الاجتماع على اللغه العربيه. لماذا؟ ان هذه اللغه هي القنطره التي بها نصل الى القران ونصل الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يتامر عن الاسلام لابد ان يجتهد في تحصيل اللغه العربيه عن طريق تشجيع اللهجات. واظن الان توجد جرائد معتمده اللغه العاميه كلغه رسميه لها، جرائد لبعض الاولاد المنحلين من النصريين يعني ينشرون مجلات الان بلغه عاميه تماما لاهمال اللغه يعني العربيه. المهم هذا الموضوع حقيقه يستحق يعني محاضره كامله، موضوع خطوره اهمال تدريب اللغه العربيه واتقانها على يعني مصير المسلمين. واعتقد الان في الثانويه العامه اصبحت درجه اللغه العربيه قريبا من الانجليزي والفرنساوي ولا نفس الدرجه؟ نفس الدرجه. طبعا هذه مصيبه كبرى ان تتساوى اللغه العربيه مع الفرنسيه او الانجليزيه في الدرجات. يعني ايامنا كانت اللغه العربيه طبعا مثلا من 100 والانجليزي مثلا من 50 او 60. واضح؟ اما الان فهذا يعكس ايضا مؤامره اعداء الله واعداء الاسلام على لغه القران الكريم. المهم نعود لكلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، يقول قد بينا غير مره ان معرفه اللغه العربيه واجبه على كل مسلم، لان فهم الدين واقامه شعائره واداء فرائضه كل ذلك موقوف على فهم هذه اللغه، ولا تصح الا بها. وخطبة الجمعة من أقلها تأكيدا وثبوتا، وإن كانت من أكبر الشعائر فائدة. وقد كان الذين يدخلون في الإسلام من الأعاجم على عهد الصدر الأول يبادرون إلى تعلم اللغة العربية لأجل فهم القرآن والسنة والارتباط بصلة اللغة التي لا تتحقق وحدة الأمة بدونها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن مجرد ما كانت تفتح البلاد الإسلامية يدخلها نور الإسلام تنصبر تماما، ليس في العقيدة ولا في السلوك ولا في المفاهيم بالإسلام، لكن أيضا حتى اللسان من قوة الفتح الإسلامي أنه يعني كان يصدر البلاد التي يفتخر بلغة القرآن الكريم. وبذلك أمنوا مستقبل الإسلام لقرون عديدة مجيدة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى بسبب استمرارها باللغة العربية. هو الحقيقة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في غاية الذكاء، لأنه لما دخل مصر هنا وأراد أن أبحث عن الكلمة المناسبة، طبعا أن يشرف المصريين بالتخلي عن اللغة القبطية أو القبطية إلى لغة القرآن الكريم، عالج هذا الوضع عند المصريين بطريقة ذكية، لأن عمرو بن العاص كان له رحلة إلى مصر قبل الفتح، من زمان كان جاءوا إلى مصر. فماذا فعل؟ طبعا يعني وجد نظام دواوين ونظام اداري كاي دوله فيها نظم اداري، ويبدو ان المصريين لهم ولع بالوظائف الحكوميه. يعني اعلن عمرو بن العاص انه لن يعين في الوظائف الحكوميه هذه الا من كان يتقن اللغه العربيه. فتسارع المصريون الى اتقان اللغه العربيه. يعني نحن بلا شك نفرح جدا لما نرى اناس من الكفار سواء نصارى او غيرهم في بلاد المسلمين كان هنا ويجبرون على التكلم باللغه العربيه الى اليوم. واضح هذه من 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 شده قوه الصبغه الاسلاميه التي تضرب بها البلاد المفتوحه. يعني حتى الان صار لبنان يتكلمون اللغه العربيه، وان كان كل الطوائف الان تحاول تترسل بالفزع الى لغه اللغات الاخرى، لكن شاء الله الى الان ما زال ولله الحمد هذه البصمه باقيه على السنتين، وهذه من بركات الاسلام. وهذا من الخير لهم، لانهم اذا فهموا اللغه العربيه بيكون قنطره وصولهم الى الاسلام اسهل. اذا سمع القران يستطيع ان يتدبر فيه ويفهم. وهذا هو سر هذه الظاهره العجيبه المنتشره الان وان كانت ليست واضحه للعيان. وهي اقبال كثير جدا من النصارى ومن اتباع النصارى على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. كثير جدا الانسان يسمع عن قصص، لماذا يكون سمعت في اذاعه القران الكريم، سمعت القران الكريم وتاثرت به. وكثير من القصص بسبب ماذا؟ اللغه. لو ان اللغه في حاجز ما كان يستطيع هؤلاء الناس ان يهتدوا الى يعني زمان الاسلام والتوحيد. يقول الشيخ رشيد رضا: وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يخطبون الناس باللغه العربيه في كل بلاد يفتحونها، وما كان يمر الزمن الطويل على بلاد يدخلونها الا وتتحول لغتها الى لغتهم في زمن قصير، بتاثير روح الاسلام لا بالترغيب الدنيوي ولا بقوه الالزام. ولو كانوا يرون اقرار من يدخل في دينهم من الامم الاعجميه على لغتهم، لو كان الصحابه لا يرون اي باس ان يتركوا الناس للغتها، المهم انهم اسلموا وقالوا التوحيد ويحفظوا لغه تعبد اللغه العربيه ولغه عباده فقط، واضح، ويخلي حياتهم كلها ما تستغرب باللغه العربيه. لو كان الصحابه يعني يرون ان هذا هو الحل لبادرهم الى تعلم تلك اللغات. كان الصحابه هم يعني يبادرون الى تعلم لغات تلك الامم ويقيموا لهم فرائض الدين وعبادته بهذه اللغه. وبقي الروماني رومانيا والفارسي فارسيا وهلم جرا. ثم ذكر عن تجويد الحنفيه للخطبه بغير العربيه انه من باب الضروره، كما جوزوا كون القاضي جاهلا وفاسقا. وقال بعد كلام طويل: اذا اقيمت اركانها الاصليه باللغه العربيه وزيد فيها شيء من الوعظ بلغه اخرى للحاجه لا يخل ذلك بصحه الصلاه ولا بصحه الخطبه، ولكنه يدخل في الشعائر الاسلاميه تسويه يخشى ان يصير مستمرا. وقال: ما معناه؟ ينبغي ان تترجم الخطبه بعد الصلاه بلغه القول. وهذا هو الغالب الان في البلاد الغربيه، ان الاخوه يكتبون باللغه العربيه الخطبتين ثم بعد الصلاه بتترجم اللغه للخطبه باللغه القول. يعني فمن اراد ان يعني فيجمع بين فائده اقامه الشعيره باللغه العربيه وبين نفع الناس بمعنى الخطبه التي سمعوها.
لازم بعد الصلاه ما ينفعش ولا مثلا
في على القول بالاشتراك يبقى لابد تكون بعد الصلاه، ما لها مكان بعد الصلاه، مش تقول لابد معنى واجب يعني افضل. لكن على المذهب الاخر وهو عدم اشتراك اللغه العربيه يجوز، ياتي فقط بالاركان باللغه العربيه ويخطب الخطبه باللغه الاجنبيه. ولذلك يقول هنا: فيا ايها القارئ الكريم، لو وقف خطيب وقال: الحمد لله، اللهم صل على محمد، ايها الناس اتقوا الله، قل اعوذ برب الفلق، اللهم اغفر للمؤمنين، فهل هذه خطبه كما يقول الفقهاء؟ وهل شرعت الخطبه الا لايقاظ الناس من غفلاتهم وترغيبهم وترهيبهم وتعليمهم اصول الدين وذكر صفات الرب والدعوه الى الله وذكر الائه التي تحببه الى خلقه واياميه التي تخوفهم من باسه والامر بذكره وشكره الذي يحببهم اليه، فينصرف السامعون وقد ازدادوا ايمانا بالله واستفادوا فوائد جديده في دينهم ودنياهم. فهل يحصل ما قلناه بمجرد الاركان الخمسه التي ذكرناها انفا؟ يعني على الاحوال اعتقد الان تكون الصوره يعني اوضح. يعني هذه الاركان: اللهم صل على محمد، ايها الناس اتقوا الله، الاول الحمد لله، اللهم صل على محمد، ايها الناس اتقوا الله، قل اعوذ برب الفلق، اللهم اغفر للمؤمنين. يعني ما استغرقت نصف دقيقه، هذه أركان الخطبة. هل يتصور أن ممكن تكون خطبة يعني بهذا المعنى؟ هل الشريعة شرع صورة خطبة الجمعة حتى نصح العبادة فقط بالإتيان بالأركان وينزل الخطيب بعد ما يقول هذه الجمل الخمسة؟ طبعا لا شك أن هذا يعني اختصار مخل جدا. واضح؟
أيضا
طبعا الفصحى لا شك في ذلك يعني التي قد تتسامح في الفاظ يسيره اذا احتاج يعني باللغه العاميه. واضح؟ لكن الاصل طبعا ان نحافظ على اللغه العربيه بالفصحى. نعم. وصلاه الجمعه ركعتان اجماعا حكاه ابن المنذر يعني وغيره، وهذا معلوم بالضرورة من الدين أن صلاة الجمعة ركعتان كما علم تماما عدد ركعات صلوات الخمس لا يمكنه إلا مكمل. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر وقد خاف من افترى. حكاه ابن المنذر. يسن أن يقرأ جهرا. فطبعا كلمة يسن كما قلنا يكون دقيقا في استعمال الألفاظ وبيفصل الكلمة على قدر المعنى الذي يريد التعبير عنه. فكلمة يسن هنا مقصودة بذلك. يسن يعني معناها ايه؟ يسن ان يقرأ جهرا. يعني معنى ذلك طيب لو اثر بالقراءة في الصلاة تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لان الجهر ايه؟ سنة. طيب صلاة الظهر والعصر الجهر سنة ام فريضة؟ نعم الافراط. هناك حديث صحيح مسلم في صلاة الظهر وكان يسمعنا الآية أحيانا هناك أقوال عدة في توجيه الحديث، لكن منها أنه كان يظهر أحيانا بالآية أثناء صلاة الظهر ليعلمه أنه ليس بشرط أو ليس يعني واجبا الإفراط، فيذهب لبيان جواز ذلك وأنه يسن. نعم يسن أن يقرأ جهرا بفعله صلى الله عليه وسلم. نقله الخلف عن السلف نقلا متواترا وصار أمرا ظاهرا مستمرا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا، وأجمع المسلمون عليه اللي هو الجهر في صلاة الجمعة. والحكمة في الجهر فيها وفي العيدين كونه أبلغ في حصول المقصود وأنفع للجمع، بل فيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في تلك المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. ولذلك يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى في قول في الرب المرضى يسن أن يقرأ جهرا، هذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر. يعني هذه من خصائص صلاة الجمعة التي تتميز بها عن صلاة الظهر أن القراءة فيها تكون جهرا، أنها تسن القراءة فيها جهرا من بين سائر الصلوات النهارية. ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلية المكتومة المغرب والعشاء والفجر، وأنها أيضا الصلاة ذات الاجتماع العام. يعني إما تكون الجهر يعني المغرب والعشاء والفجر، وإما الصلوات الإيه اللي فيها تجمع عام وشامل للمسلمين مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما. فالسنة في الكسوف مثلا أن يصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد في الجامع، وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة. والحكمة من ذلك أنه يظهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام هو إظهار الموافقة والائتلاف التام، لأنه إذا كان الإمام يظهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. أما في الليل فالحكمة من ذلك هو أنه قد يكون أنشط للمصلين إذا استمعوا القراءة، لا سيما إذا كان الصوت جيدا، ولأجل أن يتوافق القلب واللسان من جميع الحاضرين. فطبعا قوله يعني يسن أن يقرأ جهرا يعني الأفضل الجهر ولو أثر لصحة الصلاة. نعم يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، يعني يقرأ جهرا بسورة الجمعة بعد أن يقرأ من سورة الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية للمنافقين يعني بعد الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا وفاقا للشافعي، ولا نزاع في قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة منها، وقد استفاضت السنة بذلك. وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحبون ما جاء به السنة في هذا وغيره، فشك من الأفضل أن تطبق السنة أن يصلي بالإيه؟ بالجمعة والمنافقون. واضح؟ أما لفظ مسلم فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، ولمسلم أيضا كان يصلي في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغسيل، وله أيضا كان يصلي بسبح والغسيل الأعلى والغسيل. فصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين وأحيانا بسبح وهل أتاك حديث الغسيل، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، يعني ما لا يجزئ أو يعني يكون ما يجزئ طبعا، يعني أقصد يعني يكره أن يقتصر على جزء من إيه من السورة، أو أن يعني يقطع الواحدة منهما على الركعتين. واضح؟ فإن ذلك خلاف السنة. وعن أبي جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين، فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم. وطبعا القاعدة أنه يقرأ الأيسر على الناس، يقرأ الأيسر على الناس يعني من حيث الإطالة. وقال شيخ الإسلام أما القراءة فيها بسورة الجمعة فلما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإجاب السعي لها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل له الفلاح في الدارين، وأما القراءة بسورة المنافقين فلما فيها من تحذير الأمة من النفاق المرضي، والتحذير لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الرجعة ولا يجابون إليها ويتمنون الإقالة. وأما سبح والغاشية فلما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد، أيضا يعني التذكير عموما بأطوال الخطبة هي تذكير بالله سبحانه وتعالى، فلما الصلاة أيضا تتضمن أنه لن ينتفع بهذه الذكرى إلا المؤمنون، كما في سورة تبح يقول تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أما في سورة الغاشية فقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر. هذا كله مما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة، وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما فيهما كما رواه أبو داود وغيره. فالأولى طبعا المحافظة على يعني هذه السور في صلاة الجمعة، ولن يستطيع الإمام أن يحافظ عليها إلا إذا قصر الخطبة، أما إذا أطال الخطبة ف يعني يضجر الناس إذا أطال الصلاة أيضا. ويخرج الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. من يعرف جاد عبارت وهو منه بحيث يسمعه؟ نعم حال في كلام ثاني؟ لا حال هي حال أنا بس بشوف يعني أنت وصفين ولا حال طبعا. طب ليه أنت حال؟ يعني إيش حالنا معنى الجملة؟ يقول ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه.
كان بحيث ايه لا يسمعه، يعني يحرم كلام متى
ما دمت تسمع صوت الإمام، لكن لكان النقل بسبب الأسباب موجود أنت في الصلاة لكن لا تسمع صوت الإمام، فإذا كنت لا تسمع صوت الإمام لا يحرم عليك الكلام. واضح؟ هذه حال. فلذلك يعني الدلالة بالإعراب أن إذا كان الشخص حاله هكذا أنه من الإمام، يعني موقعه من الإمام بحيث يسمعه، إذا كان هذا هو حاله يحرم عليه الكلام. فمفهومه أنه إذا كان لا يسمع الإمام لا يحرم عليه الكلام. يقول يحرم الكلام والإمام يخطبه.
الإمام لا يسمع كلام المتكلم ولا
تفتكر مين يسمع كلام المتكلم؟ الخطيب طبعا. العبرة طب انتظر انتظر نحن احنا بس هنشرحها الآن. يحرم الكلام والإمام يخطب، هل يمكن هناك أن يكون التعبير أدق من قولي والإمام يخطب والخطيب يخطب؟ وذكرنا السبب أنه ممكن الإمام يكون غير الخطيب، لكن هذا جانب على الغالب، يعني أن الغالب يكون الإمام هو الخطيب. يحرم الكلام والإمام يخطب وفاقا لمالك وأبي حنيفة والأوزعي وغيرهم. قال ابن القيم الإنصات للخطبة إذا سمعها واجب في أصح القولين. الإنصات للخطبة إذا سمعها هذا هو الشرط، ما دمت تسمع الخطبة يجب عليك الإنصات لها. بل هو قول أكثر أهل العلم، وحكي أنه قول عامة أهل العلم، وأحاديث النهي عن مس الحصى والأمر بالإنصات تدل على لزوم إقبال القلب والجوارح على الخطبة، يعني الخطبة حتى تنال صلاة الجمعة ويصح لك صلاة الجمعة، يعني ينبغي أن تقبل لا بظاهرك فقط لكن بقلبك أيضا، لأن الحديث التي فيها يعني النهي عن مس الحصى، لأن المساجد في المواضع كانت تفرش بالإيه؟ بالحصى، فواحد يعني يعبث في الحصى وهو جالس ينفث، هذا يدل على أن قلبه في واد آخر غير ما يقوله الخطيب. كذلك الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات يدل على لزوم إقبال القلب والجوارح على الخطبة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. لو شخص بجوارك يتكلم أثناء الخطبة فلا تقل له لا تتكلم، لا تقل له أنطق كما هو نص الحديث، وإنما إيه؟ هي بالإشارة، كان يضع اصبعه على فيه اشاره الى ان يتكلم، لكن ان لم يسمع الخطيب لبعده فلا يحرم عليه الكلام حينئذ. واشتغاله بالقراءه والذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم افضل من سكوته. نص عليه، نص عليه الامام احمد، انك لو كنت لبعدك عن الامام لم تسمع، لا تسمع الخطبه في هذه الحاله يعني لا يحرم الكلام، لكن هل معنى ان لا يحرم الكلام نتنادى نتكلم براحته؟ لا، يشتغل بايه؟ بالذكر وبالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم او بقراءه القران، فهذا افضل من سكوته. ما لم يؤذ به الا اذا كان اشتغاله بهذه الاشياء من الذكر والقراءه يؤذ به من حوله من الناس، وذلك لعدم الحاجه الى الاستماع، لعدم الحاجه الى الاستماع، لانه الان ماذا يسمع؟ هو لا يسمع، لا تصل الخطبة. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، وهو منه بحيث يسمعه، وذلك لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وهذا رواه الإمام أحمد. واستدل هنا في منار السبيل بالحديث المتفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. أيضا مع أن كلمة أنصت هذه تعتبر إيه؟ أمرا بالمعروف، أمرا بالمعروف، واضح؟ تأمر بإنصات حتى يستمع لخطبة الإمام، ومع ذلك في هذا الموقف بالذات من شدة تأكد وجوب الإنصات اعتبر قولك له أنصت لغوا. قال بعض العلماء ان هذه الآية الكريمة واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قالوا انها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، بعضهم يقول هكذا اذا قرئ القرآن يعني في اثناء خطبة الجمعة، وانما اطلق على الخطبة قرآنا لان الخطبة تشتمل على القرآن. هذا وجه عند بعض المفسرين، والأكثر أكثر المفسرين على أن المقصود بالآية الكريمة قراءة القرآن في الصلاة، في الصلاة، وإذا قرأ القرآن في الصلاة. ولا مانع من العموم، يعني وجوب الإجابة الإنصاف حيثما قرأ القرآن الكريم. والاستماع هو شغل القلب بالإسماع والإصغاء للمتكلم، والإنصاف هو السكون. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح صح، اي نوع هذه صح؟ عايز واحد فقط يجاوب.
اتفضل.
يبقى اسم فعل امر بمعنى اذكر، اسم فعل امر لابد تحدد النوع ده. فهم اي اذكر. فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، رواه احمد من حديث علي، وله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، وهذا تقبيح وتنفيذ من الكلام أثناء الخطبة. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذا خبر ابن عباس من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. طبعا نريد أن نتأمل ونلاحظ هنا ان ما ورد يعني في نصوص القران والسنه ولا في كلام السلف وصف ادمي بانه حمار او خنزير او كلب او غير ذلك من هذه الالفاظ، لا، دائما جاء بايه؟ تشبيه، تشبيه. ولذلك يعني بعض السلف يعني قال اظن عليا رضي الله تعالى عنه يعني قال ان معنى كلام يعني اني اخشى يعني إذا قلت لرجل يا كلب أو يا خنزير أو يا حمار أن يلقاني يوم القيامة ويقول لي أتراني خلقت كلبا أو خنزيرا أو حمارا، فليس لم يكن أخلاق السلف وصف الآدمي حتى لو كافر ولو مشرك نجد ما في القرآن ولا في السنة أن يقال فلان كذا من هذه الأوصاف، وإنما فيه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه إلى آخره، واضح؟ فكذلك هنا في هذا الأثر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، لكن لا يصف الإنسان نفسه وهو آدمي لأنه يعني كلب أو حمار أو خنزير حتى لو كان كافرا. لماذا؟ أن هذا فيه أمران، في أنه كذب لأنه آدمي وليس بهذا الصفة، وفي نفس الوقت فيه فحش من القول، فيه فحش من القول، والمسجد يعني الأصل لأنه يتنزه عن هذا. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فلا جمعة له، يعني أنه لا ينال أجر الجمعة، لا ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، ولا شك أن أجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات وبالذات صلاة الظهر، فثواب الجمعة أعظم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال الطحاوي كما اعترض به الروايات، وقال أبي لما قال له رجل متى الساعة، متى الساعة، قال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. وقال سعد لا جمعة له، وصدق هنا صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد لغوت يعني قد قلت اللغو، واللغو الاسم والكلام الملغي الساقط. قال النووي وغيره الكلام حال الخطبة لغو، الكلام طبعا الكلام هنا بإطلاقه حتى الأمر المعروف، حتى قوله من يتكلم أنصت أو صح أو أسكت هذا يعد لغوا. فقوله أنصت لغو، وهو في الأصل أمر بمعروف، فنهى عنه تنبيها على أن غيره من الكلام أولى. ولأحمد وغيره عن علي مرفوعا إن الملائكة على باب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم، فمن أتى الجمعة ودنا واستمع وأنصت ولم يلغ كان له كتلان من الأجر، ومن لغى فلا جمعة له، أي فلا فضل له، وإذ لا ثواب من عبادة على فعل المحرم ويثاب على نفس الصلاة. هذا فيما يتعلق يعني بالكلام، لكن يستثنى من الكلام من؟ الإمام، الإمام. فإن الإمام لا يحرم عليه الكلام لأنه بيخطب يعني شيء بديهي طبعا الإمام بيخطب فهيتكلم طبعا الخطبة كلام واضح إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه كلام أو لمن يكلمه لمصلحة إذا الإمام كلم شخصا لمصلحة كأمر بمعروف وسأقام والمصلحة شرط في حق من كلم الإمام الخاطب لا في حق مخاطب لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو يعني كلم سليكا وكلمه وهذا متفق عليه وسأله عباس ابن مرداس الاستسقاء وهذا متفق عليه أيضا وسأل عمر عثمان فأجابه وهو على وسأل عمر عثمان كما تعرفون في الحديث فأجابه وهو على المنبر وغير ذلك ولأنه حال كلامه للإمام وكلام الإمام له لا يشغل عن سماع الخطبة لأن في هذه الحالة كان الإمام يخاطب شخصا معينا مثلا انقطع عن سيارة كهربائية وحصل أي خلل مثلا في الآلة فهناك المسؤول مثلا في المسجد عن هذا فكون الإمام يخاطبه ثم يتعلق بمصلحة الصلاة والآخر يرد عليه الحاجة ولقدر الحاجة فهذا ليس لا يحرم على هذا الشخص المتكلم لماذا؟ لأن تحريم الكلام وإجابة الإنصات من أجل الاستماع إلى الخطبة لكن هذا الشخص إذا خاطبه الإمام هل يلغي عن الخطبة؟ لا لا يلغي عن الخطبة أي نعم ولذلك فضيلة الشيخ العثيمين حفظ الله هنا يوضح أو يزيد هذه المسألة إيضاحا بقوله إلا له أي الإمام أو لمن يكلمه لمصلحة قيد للمسألتين جميعا كلمة المصلحة قيد لإيه للمسألتين جميعا يعني قيد لكلام الإمام وقيد لكلام من يكلمه الإمام فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحصل الكلام فيه وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز وإذا كان لحاجة يجوز من باب أولى فمن الحاجة أن يقطع عن المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى مثل أن يسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك فالمأمون يمكن المصلي ممكن أن ينادهه إذا كان هذا يحصل في الصلاة يفتح الإمام والمصلحة دون الحاجة المصلحة أقل من الحاجة فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فالإمام يتكلم ويقول للمهندس انظر إلى مكبر الصوت الذي أخله وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك ودليل هذا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات يقول أنس راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سمع من بيت ولا دار وسمع هو جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب يعني معنى الكلام أن السماء كانت تحور فخرج من وراء سمع سحابة مثل الترس وهو مثل الخبز الذي الطاجع الذي يخبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد فارتفعت في السماء فانتشرت ورعدت وبرقت ثم نزل المطر كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته صلى الله عليه وآله وسلم فلشك هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي نعم فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبقي المطر من هذه اللحظة بقي المطر يعني ينزل أسبوعا كاملا لم يروا الشمس فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها أو يمسكها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنافذ الشجر أي أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة يقول فجعل يشير إلى السماء عليه الصلاة والسلام كلما سار إلى ناحية انفرج السحاب في الحال انفرج السحاب لأن الله عز وجل يعني يأمره يأمر هذا السحاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة. فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيب، والثاني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالإمساك. فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إزاد المعاد: وكان يقطع خطبته من حاجة صعب أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربما نزل على المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. فإذا رأى ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. نعم. يعني واحد من المأمومين مثلا جالس في صلاة الجمعة، متى يجب عليه أن يتكلم؟ تفضل. لا ده مش واجب، ده قلنا ده جائز. احنا قلنا فقيه دقيق في الكلمة. أنا مش بقول يعني متى يجوز، أنا بقول متى يجب. يعني لو ما كانش يتكلم يأثر.
تفضل.
نعم.
إذا لقى إنسان أعمى يقع في بيته.
مثال. نعم. في حاجة ثانية؟
نعم.
أي نعم. يجب من الحالة مثلا حالات خطيرة جدا مثلا يعني تحذير ضرير سيقع في بئر، واضح؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يحذره حتى لا يهلك، أو شخص غافل عن هلكة معينة تهجم عليه فيجب عليه أن يحذره، مثلا النار يخشى أن شخص معين حتى تحرقه النار مثلا، واضح؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يمكن مثلا حية بتزحف نحوه ونحو ذلك مما يقتله أو يضره، فهنا يجب عليه أن يحذر. كما قلنا في جواز قطع الصلاة لمثل هذا، يجوز قطع الصلاة لمثل هذه الأشياء. يقول في المنهج السليم: ويباح يعني إذا سكت بينهما، لأنه لا خطبة إذا ينصت لها. هذا موضع يباح فيه الكلام، فقد تكلمنا ضمن من قبل في ضمن الكلام أن كنا يحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، فإذا كان بحيث لا يسمعه ففي هذه الحالة نقول لا يحرم الكلام، والأولى أن يستغل بالذكر. طيب، الفترة التي يسكت فيها الإمام يجلس، اللي هي الجلسة التي بين الخطبتين، في هذه الفترة التي يسكت فيها الإمام يباح له الكلام. لماذا؟ لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها، ما في خطبة. طبعا يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، يجوز الكلام، لابد أن نقيدها، يجوز الكلام بما يجوز، يعني يجوز الكلام الجائز والله دون الكلام المحرم على كل حال كالغيبة والنميمة، فالذي تجوز حال لا تجوز. فلما نقول يجوز يبقى يجوز الكلام الجائز، يجوز ما يجوز ما وضحنا كلام كذكر وحديث ونحوهما. لما رواه مالك والشافعي وغيرهما بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. وهو المنقول عن الصحابة وقول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما حديث الدنيا فلا يجوز في المسجد ولو لم يكن تم خطبة، يعني يجب راح الإنسان يتكلم بحديث الدنيا داخل يعني المسجد. فعمر كان يقف على المنبر ويجلس. طيب، قلنا من قبل إن خروج الإمام يقطع ماذا؟ خروج الإمام يقطع الصلاة، يعني لا يصلح أن يستأنف الإنسان تطوعا جليلا، واضح؟ خروج الإمام يقطع الصلاة. طيب، وخطبته تقطع الكلام، فإذا يمكن أن يتكلم قبل أن يشرع الإمام في الخطبة. طبعا أنا أحذر باستمرار من إن إحنا أحيانا بنتمادى، بنعرف إن في شيء مباح نتمادى فيه، واضح؟ كأنه مأمور بفعله، يعني فيبغى أن ينتبه إلى هذا، مش معنى إن يباح معناه إن إحنا نحرص على الكلام، لأنه مجرد ضبط الأمور من الناحية الفقهية. لكن دائما من الاولى الانسان يستغل بالاولى بالذكر او الصمت وغير ذلك. أيضا كما يقول هنا ويباح إذا سكت بينهما، يعني إذا سكت بين الخطبتين، لأنه لا خطبة حينئذ ينصف لها. طيب هل يتصدق على سائل وقت الخطبة؟ لا، لا يتصدق على سائل وقت الخطبة، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله، وهو الكلام حال الخطبة. لأن هذا السائل يعني إذا كان المصلي لا يجوز له إنه يعني يمس الحصى، أو مثلا يحرك السجاد مثلا، أو الحصير في المسجد، أو يعبث بأي شيء من هذه الأشياء، إذا كان هذا لا يجوز وهذا من اللغو، فأنا بلغ بهذا المؤذن أو مأمور المؤذن، يعني خادم المسجد أو المتسول أو هؤلاء الناس الذين يظهرون في صورة مقززة ولا تليق بكرامة المسلم أبدا، اللي يمسكوا الصناديق ويدوروا على الناس في داخل الصفوف ويشغلونهم عن الانفاق الخفيف. هل هؤلاء يعني مرفوع عنهم الخلف؟ هل هؤلاء غير مكلفين؟ خدم المسجد هؤلاء والذين يتسولون، هل هم مخاطبون بالانفاق ام انهم مستثنون؟ مخاطبون بالانفاق طبعا، ويجب عليهم هذه الجمعه. فهذا يعني في استخفاف بهذه الشعيره الاسلاميه، ان يعرض عن الخطبه كي يتسول او يملا الصناديق حتى لو كانت تستعمل في الخير، فلا خير في هذا التصرف. واضح؟ اين الممكن ما يبغي ان يعني يهين نفسه بهذه الصوره او يهدر كرامته بهذه الصوره المخيفه التي لا تليق حتى لو كانت الاموال تستعمل في الخير، ان يلق على الناس بالصناديق بهذه الصوره المقززه. فهذا الشخص يجب عليه ان ينكر. فانت اذا تصدقت عليه واعطيته انت تعينه على ان يتمادى في هذا المنكر، لم يجد ثمر. لو ان هؤلاء الناس المتسولون او الذين يجمعون الاموال التبرعات في الصناديق، لو انهم طافوا جمعه وجمعتين وثلاثه وجدوا من المسلمين او المصلين عندهم من الوعي، ما يمنعهم من ان يعينهم على هذا، سينزجرون. لو سمحت محدش يقدر عليك، سينزجرون عن التمادي في هذا الاستهتار بالانفاق لخطيب الجمعه. لا يتصدق على من يسال اثناء خطبه الجمعه كي لا يعينه على هذا، يعني على هذا المنكر. لماذا؟ لانه فعل بسؤاله ما لا يجوز حاله فعله، وهو الكلام حال الخطبه، فلا يعينه على ما لا يجوز. قال احمد: وان حفظ السائل كان اعجب اليه. حفظ السائل معناه ايه؟ رماه بالحفظاء، يرميه شويه طوح صغيرين يرميه بها، كان اعجب اليه. طبعا والله تعالى اعلم، قد يكون هذا يعني في مثل عصر الامام احمد الان قد تحصل فتنه كبيره في المسجد لو انك جبت ثوب ورميت السائل هذا، لكن الصحيح في هذا الله تعالى اعلم ان التوعيه للامام ان هذا لا يجوز التوعيه لهؤلاء الناس حتى لا يتمادى في هذا الفعل. يقول الامام احمد: وان حصل السائل كان اعجب اليه، لان ابن عمر فعل ذلك لسائل سال والامام يخطب يوم الجمعه. سائل يعني طبعا يتسول يعني، وعليه فلا يناول السائل الا ان يكون سال قبلها ثم جلس، فيجوز تصدق عليه. وظاهر كلام جماعه يحرم السؤال كان شاب الضالة، يحرم السؤال كان شاب الضالة. يقول: او شرع في دعاء، لانه غير واجب فلا يجب الانصات له. ما معنى هذا الكلام في سياق معكم كتاب طبعا؟ انظروا في النص كده، احد يحاول يشرح هذه العباره في ضوء ما قبلها، يعطيني فرصه. يعني العباره قبلها ايه؟ ويباح اذا سكت بينهما لانه لا خطبه اذا ينصت لها، او شرع في دعاء لانه غير واجب فلا يجب الانصات له. نعم.
تفضل.
لا ما انا مش هو ده اللي انت عايز تقوله.
ويباح ايضا يعني الكلام قبل الخطبه وبين الخطبتين
واثناء الدعاء. اي نعم. هذا هو الذي يفهم به هذه العباره من المتن. يقول: او شرع في دعاء، يعني اذا الامام انتهى من الخطبه وشرع في دعاء، ففي هذه الحاله يعني ما يؤخذ من النص هنا انه يجوز له في هذه الحاله ان يتكلم. او شرع في دعاء، لماذا؟ يقول: لانه اي الدعاء غير واجب فلا يجب الانصات له. فلا يجب الانصات له. طبعا انا اشرح المتن اولا ثم ننبه على ان احيانا تكون الكلام يعني يكون فيه مخالفه للادله او لعموم الادله، وهذا منها في الحقيقه. لماذا؟ ان الخطبه الدعاء هو الا امتداد للخطبه وليس اجنبيا عنها. لكن هذا كي تعلموا يعني المشهور في المذهب يعني. والمقصود بهذه العبارة أنه يجوز الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء، لأنه قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له، وظاهر الأخبار العموم، يعني ظاهر الأخبار العموم عموم النهي عن الكلام ما دام الخطيب على المنبر يخطب أو يتكلم، واضح. فالدعاء هو امتداد للخطبة. ولذلك الشيخ العثيمين حفظه الله يوضح هذه المسألة، يقول: بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام، يجوز الكلام. يقول الشيخ يقول يجوز الدعاء لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والكلام في غير أركان الخطبة جائز، ولكنه قول ضعيف، ولكنه قول ضعيف، لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة، فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما في المختارات الجلية: والصواب أن الكلام ممنوع إذا كان يخطب ولو لم يكن في أركانها، ولو شرع في الدعاء، لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله، الدعاء يكون جزءا من الخطبة أو امتدادا للخطبة. أيضا شكرا بفضل عليكم الليلة، نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوصي الإخوة بالاجتهاد في مراجعة سورة النساء، الإخوة يستفيدون في مراجعة حفظ مراجعة سورة النساء، لأن الاختبار تقريبا في خلال أسبوعين أو أقل في سورة النساء، فنرجو من الآن الاجتهاد في المراجعة. وجزاكم الله خيرا.